بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة فقهية وأجوبة شرعية في ضوء القرآن والسنة. إجابة أسئلة اليوم العاشر من شهر رمضان من عام 1443 للهجرة النبوية. سؤال: هل يجوز حمل القرآن وأنت تصلي التراويح وتتابع الإمام، وعندما تسجد تضعه تحت الإبط؟ والجواب: الأصل في الصلاة أن المسلم يناجي ربه، فيتوجه بقلبه إلى الله ويتوجه ببدنه إلى القبلة، ولا ينشغل بأي عمل آخر، لقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمصلي ينشغل بمتابعة الإمام أثناء القراءة، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فعبودية المأموم أن يستمع وينصت ليفهم ما يقرأه الإمام. ومن حمل المصحف بين يديه وتابع الإمام في قراءته ثم يضعه في إبطه وهكذا في كل ركعة، فهذه حركات كثيرة ليست من جنس الصلاة، فيجب اجتنابها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله أعلم. سؤال: هل لابد من الاستقامة إذا كنت تصلي على الكرسي مع أن الشخص قادر؟ والجواب: الأفضل للمصلي أو الواجب على المصلي أن يصلي إذا كان قادرا قائما ثم يركع ثم يسجد، فإن كان كبيرا أو مريضا فلا بأس أن يصلي على الكرسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وللمصلي إذا أراد التنفل أن يصلي على الكرسي ولو كان قادرا على القيام، ولكنه يأخذ نصف أجر القائم إذا صلى. سؤال: ما حكم المأموم إذا دخل والإمام في الركعة الأولى؟ والجواب: من دخل مع الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة من قبل، فإن الركعة تدرك بالركوع، ولكن الركعة بدايتها قراءة الفاتحة ثم سورة في أول الصلاة ثم الركوع، ومن أدرك الإمام هو راكع فقد أدرك الركعة. وقراءة الفاتحة تسقط عنه للعذر في ذلك. سؤال: امرأة حامل استقاءت مضطرة وهي صائمة لشدة ما تشتكيه من ارتجاع الأكل في الحلق، والجواب: من استقاء مضطرا فصومه صحيح فليتم صومه، أما من استقاء متعمدا فإن صومه غير صحيح. وإذا ارتجع مع الحلق شيء من القي من غير تعمد فإن ذلك لا يضر الصائم، لأن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج. والله أعلم. سؤال: رجل دهس ابن ابنه فمات، فهل تجب عليه الكفارة؟ والجواب: يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. فمن قتل مؤمنا خطأ عليه أن يصوم شهرين متتابعين، سواء كان من أول الشهر أو من منتصفه، يصوم 60 يوما متتابعة. ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا حتى يستطيع وكفارة قتل الخطأ على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. سؤال: هل الصدقات عن طريق الجوال للراجحي للجان الخيرية بجميع مناطق المملكة جائزة؟ والجواب: شركة الراجحي شركة معتبرة، وفي الغالب أنها مأمونة، فلا بأس أن الإنسان يحول لهم مبلغ ليتصدقوا به على الفقراء والمساكين ويصرفوه في الجهات الخيرية، وبذلك تبرأ ذمته. فإن بعض الناس يصعب عليه أن يذهب ليشتري الطعام والمأكولات وغيرها من حوائج الناس، وقد هيئ الله هذه الجمعيات الخيرية التي تشتري حوائج الفقراء والمساكين وتصرفها عليهم بطريقة مرتبة، أو تصرفها لتحفيظ القرآن ونحو ذلك من الأمور الخيرية التي فيها أجر عظيم من الرب. سؤال: هل يجب في كل ركعة للتراويح دعاء الاستفتاح؟ والجواب: لا، دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، على المسلم أن يؤديها، لكن لضيق وقت الصلاة فإن الإمام يقرأ الفاتحة ثم يشرع بقراءة سورة أو سور من القرآن. فعليه متابعة الإمام وعدم قراءة دعاء الاستفتاح والإنصات لقراءة الإمام، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فالإمام يقرأ ليفهم المأموم ماذا يقرأ، ليصدق أخبار الله ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سؤال: امرأة تقول: تقدم لي رجل للزواج ورفضته لعدم تقبلي له وشعوري بالنفور منه، وجدد طلب الزواج عدة مرات، فهل لي أن أستخير الله في هذا الأمر وأنا أكره هذا الرجل ولا أرغب فيه؟ والجواب: المؤمن يستخير ويستشير، يستخير ربه جل جلاله في أي أمر من الأمور، ويستشير من حوله. فرأي الإنسان ضعيف وقاصر، لكن رأي الجميع قد يكون خيرا له، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا يلزم المرأة أن تصلي صلاة الاستخارة إذا كانت تبغض هذا الإنسان وتكرهه وتنفر منه، فإن خزائن الأزواج عند الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقها من تحب. والزواج مبني على المحبة والمودة وتكوين الأسرة الصالحة، فيجب أن يكون في الأصل قائما على المحبة من الطرفين. والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولا تكره المرأة على الزواج برجل لا ترغب فيه، وعلى المؤمنة أن تختار الرجل التقي الصالح الذي يقيمها على أمر الله ويعينها على أمور دينها ودنياها. سؤال: شخص ينام إلى بعد صلاة العشاء وهو صائم، ويصحيه أهله ولا يقوم للإفطار في وقته؟ والجواب: هذا فعل منكرا عظيما، وهو أنه لم يفطر في الوقت المخصص، وهو بعد أذان المغرب أو عند أذان المغرب، وقد نام عن صلاة المغرب وأخر الإفطار إلى ما بعد صلاة العشاء، فجمع بين تأخير الإفطار وتأخير الصلاة، وكل ذلك محرم في شرع الله. ومثل هذا الشخص يصوم حسب هواه، لا حسب هدى ربه وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات إذا أذن المغرب أو عند أذان المغرب، ويصلي كل صلاة في وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا الشخص أن يعلم أنه قد ارتكب إثما عظيما بالإخلال بهاتين العبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الصيام، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذنبه، واليقين على أن عمله له، والله غني عنه وعن عمله، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومثل هذا الشخص يوشك أن يرد عليه عمله، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. سؤال: ما حكم المرأة التي خرجت من بيت زوجها وهي في العدة بسبب الهدد وانتقلت إلى بيت آخر؟ والجواب: لها أن تنتقل إلى البيت الذي تأمن فيه على نفسها، وما دام البيت الذي هي فيه قد طاله الهدد فعليه أن تنتقل إلى بيت آخر، لأن المقصود لزوم البيت في العدة والتعبد لله بلزوم البيت في العدة، ولا تخرج المرأة إلا عند الضرورة لقضاء حاجة أو زيارة قريب مريض أو مراجعة طبيب ونحو ذلك من الحوائج. سؤال: امرأة طهرت من الحيض هذا اليوم ولكنها لم تغتسل إلا في اليوم الثاني وصامت، فهل صومها صحيح؟ والجواب: الصوم صحيح، أما الصلاة فهي آثمة بتأخير الصلاة وقضاء الصلوات التي عليها، فكان الواجب عليها أن إذا رأت الطهر أو الجفاف أن تغتسل ثم تصلي صلاة ذلك الوقت، وما دامت أخرت الصلوات ولم تغتسل فعليها التوبة والاستغفار وأداء ما فاتها من الصلوات من حين طهرت، وصومها صحيح إن شاء الله، وإن كانت معذورة بالجهل فالله يعفو عنها لجهلها، لأن الأحكام الشرعية لا تلزم العبد إلا بعد العلم بها والقدرة على فعلها، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم. سؤال: امرأة تقول: لما أذهب إلى مكة هل يجوز أن أكشف وجهي أو أغطيه؟ والجواب: يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، فإذا لم يكن بقربها أجانب فإن عبوديتها في الإحرام أن تكشف وجهها، فإذا دخلت الحرم فعليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب وتؤدي هذه العبادة، لأن الحجاب عبادة خاصة بالمرأة، وتكمل عمرتها وهي قد غطت وجهها، لكن لا تلبس النقاب، تلبس الخمار الذي يغطي وجهها عن الناس لئلا تفتن الناس ولئلا تفتن هي. والمرأة التي تكشف وجهها في العمرة آثمة وقد خالفت أمر الله عز وجل وعمرتها صحيحة، لكنها خلت بموضوع الحجاب وتركت عبودية الحجاب في بيت الله بين خلق الله. فنسأل الله أن يتوب عليها ويعفو عنها. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.